إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن الفتيا والفتوى ضرورة أو حاجة ملحة للفرد وللأمة. ومدار كلمة الفتوى في أصل لغة العرب يدور على معنى الإيضاح والبيان المبني على الدليل المعلم، وقد عرفها الفقهاء والأصوليون بأنها، يعني الفتوى، الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي. والفتوى أعم من القضاء، لتعلق الفتوى بجميع مسائل الدين، بينما يختص القضاء بباب أبواب المعاملات. فالفتوى خبر، والقضاء حكم وفصل، ففرق بين الفتوى وبين القضاء. ولا غنى للأمة يا معاشر المؤمنين عن المفتين، لدلالتهم الأمة على أحكام الدين. ومن هنا كان مقام الإفتاء خطيرا، ومنزلة المفتي عظيمة، وقد تولى الله تقدس وتعالى هذا الأمر بنفسه العلية المقدسة حين قال: يستفتونك قل الله يفتيكم، وعهد بأمر الفتوى إلى نبيه الكريم أحب عباده إليه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأحال إلى صالح خلقه من أهل العلم، فقال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان المفتون حقا هم الموقعون عن رب العالمين، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في عنوان كتابه الحافل: إعلام الموقعين عن رب العالمين. فقال ابن القيم: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف وهو المنصب الذي تولاه رب الأرباب؟ فقال تعالى: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. انتهى كلامه رحمه الله. ولأجل هذا البعد العقدي الإيماني في منصب الإفتاء وموضوع الفتوى، فقد وضع العلماء الشروط الثقال، وضع العلماء الشروط الثقال للتأهل لوظيفة الفتوى الشريفة الخطيرة. وكان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين يتوقون الفتوى ويحذرونها ويتدافعونها بينهم، ولهم في ذلك آثار معلومة وأخبار معروفة ومواقف مشهورة. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو أحد كبار أهل العلم من التابعين، استمعوا معاشر عباد الله المؤمنين إلى قوله. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. انتهى كلامه. وقد كان الناس إلى عهد قريب يرجعون فيما يعرض لهم إلى علماء مبرزين وإلى جهات مذهبية معتبرة، ويصدرون عن فتياها بثقة واجتماع كلمة. وحين اتسع الحال وزاد الاتصال بين أهل الأرض، واستشرفت وسائل الإعلام من يحسن ومن لا يحسن، واستشرف بعض طلاب الشهرة والتصدر هذه المنابر الإعلامية، عند ذلك تبلبلت الفتوى وتضاربت الأقوال، وغدا الناس في حي صبيص تشكو الفتاوى في زمانك حالها، من بعد ما سلب الفضاء جمالها صارت مبلبلة الفؤاد، أتشتكي علماءها أم تشتكي جهالها؟ وقد كان يقال: زلة العالم مضروب لها الطبل، زلة العالم مضروب لها الطبل، وأقول مضروب بها الطبل. وكان يحذر من زيغة الحكيم، يعني زلته، فكيف حين لا علم ولا حكمة؟ شهرة بلا علم وبلا حكمة ومعها زلل، فإن الطبول تقرع لها قرعا. لقد طفح على السطح أقوام يفتقرون إلى العلم والحكمة، يفتقرون إليهما معا أو إلى أحد هذين الوصفين. وجدف لهم أناس جمعوا بين الشهوات والشبهات معا أو أحد هذين الوصفين، فآل الأمر بعد ذلك إلى فتنة وفساد كبير. لقد انتدب للفتيا أناس لم يعرفوا إلا بالشاذ من القول. إذا نظرت في أقوال أهل العلم وقلبت كتب الفقه إذا كنت من أهل ذلك، فسوف تجد أن كثيرا من مسائل الفقه كلمة أهل العلم فيها كلمة إجماع، وسوف تجد مسائل أخرى جماهير أهل العلم فيها على قول واحد لا يختلف، وسوف تجد مسائل كثيرة أهل العلم فيها على خلاف، وسوف تجد مسائل تؤخذ بالمناقيش، هي شواذ يقول بها الواحد في القرون المتطاولة ودليله ضعيف. أو مأخذه من الدليل الصحيح لا يحتمل ولا يحتمل. أقول لقد انتدب للفتيا أناس لم يعرفوا إلا بالشاذ من القول، ولم يشتهروا إلا به، فأفتوا بحل الربا وسقوط صلاة الجماعة وحل إسبال الثياب وتسويغ الاختلاط وجواز ألوان من مسائل كانت كلمة أهل العلم المعتبرين على منعها، لا سيما المسائل التي ترتبط بالشهوات، إسقاط التكاليف، تخفيف الواجبات، وكأن أولئك المفتون معنيون بتتبع الشواذ وجمع الغرائب من أقوال أهل العلم، مكلفون بحمل أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وربما يا معاشر المؤمنين لا يعوز بعض المفتين علم بمسألة ما، ولكن قد تنقص بعضهم الحكمة ومراعاة المصالح والمفاسد واختلاف الأحوال والتفريق بين الفتيا العامة والفتيا في قضية عين. ليس من الحكمة في شيء لمن ظهر له وجه رخصة في مسألة خلافية وقد اعتاد الناس على الأخذ بالأحوط وربما الأخذ بالأرجح أن يهبط بهم إلى المتشابه أو إلى المرجوح، وقد كان يسعه أن يعبر بما يبقيهم على الفاضل دون أن يخل بما ظهر له. ومن أمثلة ذلك الفتيا بعدم وجوب صلاة الجماعة في المساجد عند قوم استقرت في قلوبهم هذه الشعيرة العظيمة، وعلى هذا فقس. ليس من الحكمة أن يبسط خلاف العلماء للعامة في كل مسألة ولا يتبع ذلك ببيان القول الأسد والأسعد بالدليل والتعليل، وكأنما الفتيا قد تحولت إلى مزاد علني، تقولون أنا أقول ما هو أعظم مزاد. ليس من الحكمة أن يكون الدافع للفتيا هو طلب التيسير على الناس، وهذه المسألة مزلة قدم. أعيدها يا معاشر المؤمنين وعوها بقلوبكم، ليس من الحكمة أن يكون الدافع للفتيا هو طلب التيسير على الناس، ليس هذا مبررا كافيا للفتوى. أن يكون الدافع والحامل هو طلب التيسير، متى كان التيسير دليلا؟ بل ينبغي أن يكون الباعث والدافع للفتوى طلب إصابة الحق، فحيثما أصيب الحق فثم اليسر، حيثما أصيب الحق فيما هو أشد أو فيما هو أيسر فثم التيسير. أما أن ينتهج الإنسان مبدأ عاما عليه يبني ولأجله يتكلم ومنه ينطلق وهو التيسير، فهذا مزلق علمي. ليس من العلم ولا من الحكمة أن يتخذ المفتي بصفة آلية ديناميكية موقفا متوسطا بين الفتاوى المطروحة، فأي مسألة فيها أقوال ديناميكيا يقف في الوسط، أوتوماتيكيا يقف في النصف، فقد يكون الحق متمحضا خالصا في طرف من الطرفين اللذين وقفت بينهما. العبرة بالدليل وليس العبرة بأن تقف في الوسط، لأن الوسط قد يكون جفاء إذا حرم الدليل. جماع القول يا عباد الله المؤمنين، جماع القول أن الفتيا دين ومزاولتها عبادة تفتقر إلى إخلاص مترفع عن كل شائبة من حظوظ النفس أو طلب مدح الناس أو موافقة مزاج الإعلام أو ما يطلبه المستمعون. وتفتقر هذه العبادة بعد الإخلاص إلى متابعة صادقة في إدراك مراد الشارع طاعة للحق ونفعا للخلق. بذا تكون الفتوى على الوجه الأسد الذي أراده الله تبارك وتعالى، وإلا فثمة أبواب هي مزالق تزلق بالمتكلم وبالسائل والسامع إلى مهاو لا ترضي الله تبارك وتعالى. اللهم بصرنا في دينك، دلنا على ما يرضيك، وجنبنا ما يسخطك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى يا معاشر المؤمنين. اعلموا رحمكم الله أن السفه نقيض العلم، والسفه هو سرعة الغضب، والطيش من الأمور اليسيرة، والمسارعة للبطش في العقوبة، والسب الفاحش. ومما لا شك فيه أن أساس هذا كله هو خفة العقل ونقصانه. جماع السفه يقوم على قاعدة خفة العقل ونقصانه، والسفه يكون في الأمور الدينية ويكون في الأمور الدنيوية. أما كون السفه في الأمور الدينية والأخروية فإنه الرجل يتكلم في الله وفي دين الله بعقل خفيف وفهم تالف، فيقول على الله وفي الله وعلى دين الله الكذب، وقد دل عليه قول ربنا تبارك وتعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، فقول الشطط على الله سفه. وقال تقدس وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصار قولهم المخالف لمراد الله في دينه سفها. والمراد بالسفهاء في هذه الآية هم الكفار والمنافقون واليهود. أما الكفار فقد قالوا لما حولت القبلة رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، فإنه علم أن على الحق. وأما أهل النفاق فقالوا إن كان أولا على الحق فالذي انتقل إليه الباطل، وإن كان الذي كان عليه أولا باطل فقد انتقل إلى الحق. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبيا لما خالف. ولا شك أن هذه المقولات دالة على سفاهة أصحابها وقلة عقولهم، إذ غفلوا عن تصريف الله لأمور عباده كيف يشاء، وأن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالسفيه في هذا الجانب هو إنسان رديء الفهم سريع الذنب، خدعه شيطانه فجعله أسير الطغيان دائم العصيان، أعاذنا الله وإياكم من حاله. ولهذا يا معاشر المؤمنين، فقد بين الله تعالى سفاهة هؤلاء حين دعوا إلى الإيمان فقالوا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذ لو كانوا أصحاب عقل راجح ورأي سديد لعلموا أن ما دعوا إليه هو الحق. وأما السفاهة في الأمور الدنيوية فهي قلة التدبير وفساد الرأي والعمل بخلاف مقتضى العقل، ومن ذلك إنفاق السفيه ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير، وعجزه عن إصلاحه والتصرف فيه بالتدبير. ولهذا نهى الله تعالى عن إعطاء هذا الصنف الأموال يعبث بها كيف يشاء ويبددها على غير الوجه المقبول شرعا ولا عقلا. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ويوم يتصدر السفهاء ويتكلمون باسم الأمة فقد أتت على الناس الأزمنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إنها ستأتي على الناس سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إمرة السفهاء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. فصارت السفاهة داخلة في أمور الدين وأمور الدنيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من أحوال أهل السفه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم اكشف ضر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن ترفع الضراء والبأساء واللأواء عن المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا اجمع على الحق كلمة المسلمين في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي العراق وفي أفغانستان، ولي عليهم خيارهم وقهم شرارهم، واجمع على الحق كلمتهم وأمرهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اكشف ضر المسلمين في سوريا. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في سوريا. اللهم اكشف ضرهم. اللهم ارفع البأساء عنهم. اللهم أطعم جائعهم. اللهم اكس عاريهم. اللهم انصر مجاهدهم. اللهم إنا نسألك أن تذب غائلة الظلمة عنهم. اللهم يا قوي يا قاهر يا غالب يا منتقم يا شديد العقاب، نسألك يا ربنا أن ترينا عجائب قدرتك في طاغية الشام وجلاوزته. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم ارفع عنهم عافيتك، اللهم اكشف عنهم مدد أهل الأرض يا رب العالمين، اللهم اقطع عنهم مدد أهل الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا ذلهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة، اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، اللهم أذلهم يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نسألك أن تقصمهم عاجلا غير آجل. اللهم إنا نسألك وأنت ربنا الرحمن الرحيم أن تنزل نصرك وفرجك على المسلمين في بلاد الشام يا ذا الفضل العظيم. اللهم أصلح أزواجنا وذرارينا وخذ بنواصينا إلى طاعتك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.